محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة؟
ويل وعيد ووداد، وقيل هو واد في جهنم، وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والهمزة
الهمزة من يهمز الناس بفعله، والهمزة من يلمزهم بقوله.
أحسنت. والهمز واللمز العيب، إلا أن الهمز بالفعل واللمز بالقول. يحسب أن ما له أخلد، في القراءة يحسب. كلا لينبذن في الحطمة، ما معنى لينبذن؟
يطرح
في الحطمة. ما هي الحطمة؟
هي النار.
فسرها الله بقوله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة لينفذوا عذابها إلى الأفئدة وهي القلوب، تنفذ حرارتها إلى الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة، ما معنى مؤصدة؟
مطبخة
عليهم، في عمد ممددة. العمد وعمدة تكون خلف الأبواب حتى لا يخرجوا منها، وتحكم خلف الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى سورة الفيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى، أي يا رسول الله، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهم الإبرهة ومن كان معه؟ كانوا في اليمن اتخذوا لهم كعبة من أجل أن يحجوا إليها، ويترك الناس الكعبة المشرفة التي في أرض الحجاز. فجاء رجل فتغوط فوق كعبتهم فتغيظوا وأرادوا هدم الكعبة التي أمرنا بالحج إليها وزيارتها. فجيش إبرهة الجيوش الكثيرة بما فيها من الفيلة، ثم اتجه إلى الكعبة زعم ليهدمها وينتقل الناس إلى كعبته في المدينة في صنعاء، لأن الأحباش استعمروا اليمن برهة، وهؤلاء أو هذا الحبشي ومن معه في غاية الحقد على بيت الله الحرام، وهكذا يخرب هذا السواقتين من الحبش كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بعد أن يحج إليها عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، أخرب هذا السواقتين من حبشي أنقضها حجر الحجر. وذلك بعد رفع الدين وبعد أن يموت الصالحون، فيبقى أناس لا يباليهم الله بعده، لا يعظمون شعائر الله ولا دين الله ولا كعبة الله، فيخرب هذا السويقتين. قال الله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ببرهان ومن معه. قال: أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه وتجهزوا لأجل ذلك واصطحبوا معهم الفيلة بهدمه وجاءوا بجمع لا قبل العرب به من الحبشة واليمن. فلما انتهوا إلى قرب الكعبة، وهذه محسّر ما بين عرفات ومزدلفة، هذه محسّر، فوقفت الفيلة هنالك، إن زجروها نحو الكعبة امتنعت، وإن زجروها إلى غير جهة الكعبة مشت حركة، حبسها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسها حبس الفيل ناقتها. فالذي حبس هذه الفيلة هو الله سبحانه وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل أي في ضلال وتلف وعطل، وكيد أولئك هو يبور، صار كيدهم بائرا فاشلا، وعاد مكرهم عليهم وكيدهم، ولا يحق المكر سيء إلا بأهله، فمكرهم عاد عليهم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي متفرقة، طيرا متفرقة منتشرة تحمل الحجارة المحماة من سجيل، فرمتهم بتلك الأحجار، فكان الطير يأخذ حجرا في منقاره وحجرا بين وفي رجليه ويرمي أولئك فلا تخطئ أحدهم، حتى دمرهم الله سبحانه وتعالى تلك الحجارة. قال: وتتبعت قاصيهم ودانيهم، تلك الحجارة تلك الطيور تتبعتهم، تتبعت القاصي منهم والداني فأبادتهم في وسط الحجارة، فحمدوا وحمدوا وصاروا كعصف مأكول. والعصف ما تبقيه الدواب من الزرع في نهاية أكلها، تبقي الجذور والأشياء الممزقة من تلك الزرع التي تأكلها كعصف مأكول. العصف هي الزرع المعظم، الزروع الحشائش، وإذا أكلت الدواب ذلك تبقي الجذور وما لا حاجة فيه في الغالب. فالله عز وجل جعل إبرها ومن معه من الجيش كالعصف المأكول، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهذه الطير جند من جنود الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يسلط على يأجوج ومأجوج الذين لا يدان لأحد بقتالهم بالنغة، سلطوا عليهم النغة وهي الدود التي تكون في أنوف الأبقار الكبيرة وتحت قرونها، فيسلط الله عز وجل عليهم النظر فيصبحون فرسا كموت رجل واحد، تهلكهم تدمرهم مع كثرتهم، ويشربون مياه الأرض ويكون الأخضر واليابس، ومع ذلك يدمرهم الله عز وجل بالنغم. فهذا النغم جند من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فالله عز وجل أغير على دينه وعلى بيته وعلى شرعه وعلى أوليائه وعباده الصالحين. من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب. ولكن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله عز وجل يملي له ولا يملي، يملي له ولا يهمل أن يترك ما يستحقه إن أراد ذلك. وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات رسالته، فلله الحمد والشكر. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، العام الذي دمر الله عز وجل فيه هذه الفيلة ومن كان معه ممن أراد السوء بالكعبة، كعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتعظيما. وإذا اشتد ظلم الظالم وبغي الباغي فهذا مؤذن بنكاله وزواله، وإذا اشتد الكرب فذلك مؤذن بإذن الله بالفرج، سيجعل الله بعد عسرين يسرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه أو تذبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الشرح: قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، بإيلاف جار ومجرور، إيلاف مضاف قريش مضاف إليه. هذا الجار المجرور متعلق بالسورة التي قبلها، سورة الفيل. أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنه وحفاظا وكلاية للبيت ولأمن من كان في من كان حولها. فالله عز وجل دمر أبرها بما معه من الفيلة حفاظا على لبيته، وكذلك أمنا لمن كان في من كان حولها. قال: فما فعلنا بأصحاب الفيل، فما فعلنا أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء في اليمن، والصيف للشام لأي للتجارة والمكاسب. فكانت لهم رحلتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام للتجارة. إيلاف قريش، إيلافهم أي ألفوا رحلتين، ألفوا رحلتين، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. فأهلك الله من أراد بهم سوءا، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب، حتى احترموهم، حيث أن الله عز وجل نجاهم من هذا العدو الظالم، ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا أثناء رحلتهم. ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة. الله عز وجل دفع عنهم شرا عظيما، فيجب أن يقابلوا هذه النعمة العظيمة وهذه الكلاء العظيمة بعبادتهم لله سبحانه وتعالى وإخلاصهم له ويخلصوا له العبادة. فليعبدوا رب هذا البيت هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الإضافة تفيد التشريف، رب هذه البيت، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله سبحانه وتعالى. الذي أطعمهم من جوع الله وآمنهم من خوف، يعني يسر الله عز وجل لهم هاتين الرحلتين فيحصل على خير عظيم ورزقا وفير. فأمرهم سبحانه وتعالى بشكر هذه النعمة، نعمة الإطعام من الجوع ونعمة الأمن من الخوف. وقال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والمرض بالقرية مكان، وجاء في حديث ابن عباس اللهم كما أذقت أول قريش النكالة فأذق آخرهم نوالا، اللهم كما أذقت أول قريش النكالة حين كانوا كفارا أذاقهم الله عز وجل النكال بالقتل والقتال وكذلك بالجوع والخوف. فلما أسلموا أذاقهم الله عز وجل نوالا وخيرا عظيما وأمنا بعد خوف وإطعام بعد جوع. ودعا إبراهيم عز وجل، ودعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل مكة، ومن ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة ومثله معه. قال إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم فإذا تجددت لك نعمة أيها العبد لزم ذلك شكر تلك النعمة بعبادة الله طاعة. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول الله أرأيت الذي يكذب بالدين. والمراد بالدين أي يوم الجزاء والبعث. أرأيت الذي يكذب بالدين مثل قول الله مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك أي الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. وصفاته أنه يدفع اليتيم ويزجره وينهره بعنف. واليتيم من بني آدم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه. ومن الحيوانات من مات أمه صغير قال له يتيم. وإذا بلغ حد الاحتلام لا يوصف بيته كما جاء في الحديث علي لا يتم بعد احتلام. فذلك الذي يدعو اليتيم. فاليتيم لا يجوز نهره ولا زجره إن لم تحسن إليه فلا تسيء إليه الزجر والنهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هذا، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى أي أن منزلة اليتيم في الجنة رفيعة فيه فضل كفالة اليتيم وإطعام اليتيم والإحسان إليه. فذلك الذي يدعو اليتيم يدفعه ولا يحض على طعام المسكين. ومن باب أولى أنه لا يتصدق على المسكين ولا يحسن إليه، لا يتصدق عليه ويحسن ولا يحض من يتصدق عليه. قال ولا يحض على طعام المسكين. هذه من صفات الذين يكذبون بالدين أنه يدفع اليتيم وينهر بشدة ولا يحسن إليه ولا يحض الناس أن يتصدقوا عليه ويحسنوا إليه. فحض الناس على إطعام المساكين أمر مطلوب. ولا ينبغي جمع تلك الأموال أي الأموال من الناس بحجة اليتامى والمساكين ثم يعمد الجامعون لها لاستثمارها والمتاجرة بها ويجعلون لها موظفين ويجعلون لهم موظفين مديرا وزيرا وجامعا وجابيا ويجعلون لهم الرواتب ما تدري بعد حين إلا عندهم القصور والسيارة الفارهة مؤسسة. التجار ما أرادوا وأهل الخير ما أرادوا أرادوا إيصال الأموال لمستحقها. فشأن الذي يحض على إطعام المسكين واليتيم أن يحث الناس على الصدقة عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء أولئك الذين قد اجتابوا النمار من شدة الفاقة والحاجة وعليهم أثر الفاقة يعني من مضر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ليتصدق أحدكم من درهمه من ديناره من صاع بره فقام رجل من الأنصار بصرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت فوضعها فتتابع الناس صدقا حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم كومين طعام ثياب فتهلل وجهه حتى كأنه مذهب وضحة قمر وأخذ المساكين تلك الأموال فهكذا إذا رأيت مساكين أو مسكينا يتامى أو يتيما حف الناس على الصدقة عليه واشفعوا تؤجروا وما جاء من شيء يعطوا وأما جمع الأموال والتسول من بلد إلى بلد من قطر إلى قطر والسعي لجمع الأموال وتكليف الموظفين لجمعها سواء رأوا مساكن أو لم يروا مساكن ثم المتاجرة بها واستثمارها وأيضا لهم الحظ الأوفر والعاملين عليها يعني يعطون بعض المساكن شيئا ويأخذون أيضا شيئا والعاملين عليها فهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة المساكين وكثرة الفقراء وأهل الصفة كانوا في المسجد وكان بعض الصحابة يأتي بالعذق من التمر ويضعه في المسجد فيأكلون منه وكان الرجل إذا أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يطعمه وأن يكسيه فإن وجد شيئا وإلا اقترض إلى ميسرة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لو تجعلون لكم جمعية وتبعثون من يجمع الأموال من أهل من أهلها من أهل الدثور ومن ذوي الأموال بوقت الحاجة وإذا أسلم الرجل يكون عندنا مبلغ من المال نعطي وهكذا إذا رأينا مسكينا أو محتاجا المساهم كانوا في المسجد بل كان القراء الذين قتلوا جاء في الحديث أنهم كانوا يعملون بالنهار ويكتسبون من أجل أن يتصدقوا على أهل الصفة وينقلوا الماء ويتم بالطعام ويقرؤون في الليل يقومون الليل بكرم الأوصاف هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة باتخاذ جمعية وتكون الأموال محبوسة للحاجة وبدون استثمار وأما الآن فقد توسعوا في هذا الباب أولا جاءوا بهذه الجمعيات ولم تسلم من المخالفات فالأموال في البنوك الربوية وأيضا يلزمون بتصوير ذوات الأرواح وفيها انتخابات وفيها تسولات وأيضا غالبا أنهم يعطون من كان موافقا لهم على أفكارهم وساكتا عن مخالفاتهم إن لم يكن داعيا ومن أنكر عليهم المخالفات الشرعية التي تضر بهم في دينهم ودنياهم منعوا عنه تلك العطاءات إن سلم من الأذى أو قد لا يسلم من الأذى فمقتضى هذه الجمعيات كان موجودا ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فنصح المسلمين أن لا ينشغلوا بهذه الأمور وإذا رأوا المساكين يحضون الناس على إطعامهم والصدقة إليهم والإحسان إليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده وهذا فيه عافية من تلك المخالفات الشرعية التي ذكرنا بعضها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين التمسك بكتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. فحظ أو في الحظ على إطعام المساكين مرغب فيه، نحن لا ننكره، المحرص عليه يشفع تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال ولا يحض على طعام المسكين. والمسكين هو الذي يجد الشيء ولا يكفيه. قال الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهم مساكين وأخبر أن لهم سفينة، والفقير هو الذي لا يجد الشيء. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالمهاجرون من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم وديارهم وفروا بدينهم وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين على الصحيح، ومنهم من يعكس. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالله عز وجل توعد المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أنهم يؤخرون الصلوات إلى آخر وقتها، أو أنهم أنهم مقصرون في أركانها وشروطها. وواجباتها، ويضيعون شيئا منها أو بعضا منها، ولا يتركونها بالكلية. الذين هم عن صلاتهم ساهون أي غافلون مضيعون مقصرون مؤخرون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أي أن عندهم رياء، يراءون الناس في أعمالهم، وهذا شيء من النفاق. فإذا رأى المسلم بكل ما يتقرب به إلى الله رأى في دينه كله فهذا كافر، رياؤه رياء المنافق. وإذا رأى ببعض الأعمال دون بعض هذا فيه صفات المنافقين، ولا يكفر بهذا الرياء. أما إذا رأى بالدين كله فهو كافر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. فالمنافقون الاعتقاديون يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام رياء، فهم يراءون بالإسلام كله، الإسلام كله. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أي ما أوجب الله عليهم يمنعون، حتى أنهم يمنعون الشيء الذي هو عائد إليهم إذا طلب الانتفاع به. قال عبد الله بن مسعود ما كنا نرى الماعون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عارة الدلو والقدر نحو ذلك. هذا هو الماعون. أن يستعير الإنسان من أخيه ما ينتفع به ثم يعيده إليه، القدر والدلو وما أشبه ذلك. هؤلاء لشدة بخلهم يمنعون الماعون، أي أنهم لا يعيرون ما هو عائد إليه هذا الانتفاع به. قال أن يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والذل والفأس ونحو ذلك من مجرة العاجز بذلك والصماء. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله عز وجل ممتنا على نبيه: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير كثير، لأنه خير كثير، ومن ذلك الخير النهر الذي في الجنة، ويصب ذلك النهر إلى الحوض الذي في عرصات القيامة. إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض. فالحوض في عرصات القيامة، الحوض في عرصات القيامة بعد أن يخرج الناس من قبورهم رحمك الله، يخرجون عطاشا فيتجهون إلى الحوض فيشربون منه، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويطرد عنه أناس من غير وبدل. ويذود النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه لأهل اليمن حتى يرفض عليهم، يفيض عليهم، وهذه فضيلة لأهل اليمن. إذا الكوثر هو الخير الكثير من الكثرة، الكوثر هو من الشيء الكثير أي خير كثير، ومنه النهر الذي في الجنة وماؤه يصب إلى الحوض. فالحوض الذي في عرصات القيامة يغط فيه ميزابان، أحدهما من ذهب والآخر من فضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره. والحوض الذي في العرصات عرضه كطول، فيه أربع زوايا وزواياه سواء، فطوله شهر وعرضه شهر، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء أو كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها، كثرتها واستنارتها وبهائها. وجاء في بعض الأحاديث أن ماءه أبرد من الثلج، والناس يوم القيامة يعطون قوة يستسيغون ذلك الماء ويتلذذون به، وإذا شرب أحدنا الماء في حين شدة برودته يتأذى ولا يستطيع ولا يستسيغ. شلاف الآخرة، فإن الإنسان هنالك يعطى قوة يستطيع أن ينظر إلى وجه الله ويتلذذ بذلك، ويشرب من هذا الماء ويتلذذ بذلك. إنا أعطيناك الكوثر. فبعد أن امتن الله على نبيه بهذا العطاء العظيم والفضل الكبير، أمره بشكر هذه النعم بأن يقبل على عبادة الله، على الصلاة لله، وعلى النهر له، وإقبال على عبادته وطاعته. قال: فصل لربك وانحر، لأن عبادة الله عز وجل تعتبر شكرا لما أنعم به وتفضل على عبده. فصل لربك وانحر. فالصلاة لله، وهكذا سائر العبادة يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وانحر أي لله سبحانه وتعالى، والنحر هو الذبح، ذبح لله لا تذبح لغير الله سبحانه وتعالى متقربا معظما. وأما أن تذبح للجزارة مثلا، كان يعمل الإنسان في الجزارة، هو ما يذبح لله، هو يذبح من أجل الأجرة، هذا جائز، هذا جائز. والإنسان إذا ذبح ذبيحة وأراد إكرام ضيفه ينوي أنها لله يؤجر عليها، وإن لم ينوي وإنما أراد إكرام الضيف فإكرام الضيف من الدين، أو نوى أنها للأكل فحسب، هذا جائز. وإذا صحب ذلك نية أنها لله سبحانه وتعالى يؤجر على ذلك. وأما أن يقصد بها غير الله فهذا شرك، وهذا من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية فصل لربك وانحر، ولقول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، النسك الذبح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. عن صحابي هو من أخرجه
حديث علي عند مسلم
لعن الله من ذبح لغير الله. وما حكم تلك الذبائح التي يفعلها بعض الناس عند الخصام؟ إذا ظلم أحد الخصمين فإن بعض الناس يحكم على الظالم بأن يذبح عند ذلك المغلوب، أو إذا قتل قتيل فإن بعض الناس يحكم على القاتل أن ينحر النحائر ويعقر العقائر عند أولياء المقتول حتى يرضوا، حتى يتنازلوا.
هذا ذبح لغير الله. يقول الشيخ يحيى النجمي رحمه الله لأنه ذبح لكي يرضي ذلك الشخص، ولا بد له أن يرضي الله سبحانه وتعالى.
إن لصاحب الحق ما قال، لكن لا يجوز أن يعظم صاحب الحق ويتقرب إليه بعبادة من العبادة بالذبح. يرضى بغير ذلك بشيء من المال أو العطاء، أما أن يذبح له حتى يرضى هذا لا يجوز. وهم الذبح غير الله سبحانه وتعالى هو شرك. ومن أهل العلم من رأى أنه شرك أصغر، ومنهم من قال أنه محرم ولا يبلغ حد الشرك لأنه يريد حقن الدماء وإصلاح ذات البين، لكن لا يجوز الإصلاح بمحرم. فالذي يظهر أنه شرك وهم متفقون على حرمته على أنه محرم، لكن اختلفوا، منهم من قال أنه شرك أكبر، ومنهم من قال دون ذلك فهو محرم. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا رسول الله هو الأبتر الأقطع من كل خير. إن مبغضك وذامك ومتنقصك هو الأبتر أي المقطوع من كل خير. وهذا أمر ملاحظ، فمن شانئ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وشان طريقته وسنته فإن الله يميت ذكره ويقطعه عن كل خير وعن كل ذكر ورفعة يموت، لأن المعاصي تهين أصحابها. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فإذا رأيت شانئا ومبغضا للحق وأهله فإن الله عز وجل سيقطع من هذه صفته، سيموت يوم الذكر. ولا شأن له قائم. إن شانئك هو الأبتر في حياتك وشانئ سنتك بعد مماتك، فهو الأبتر من كل خير. يقول الأخ: الذين ينفون رؤية الله عز وجل يوم القيامة يرونه يوم القيامة في المعتزلة. جاء أثر الظهر عن ابن عباس رضي الله عنه: حقيق من نفى رؤية الله سبحانه وتعالى ألا يراه في الآخرة، حقيق ألا يراه في الآخرة.